بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشيشان.
ماتت أرض الشيشان اليوم شاهدة على الهمجية والوحشية الذين لا يفرقون بين جماد وبشر وحيوان وإنسان. بيوت مهدمة على أنقاضها، خاوية على عروشها، والجثث متنافرة هنا وهناك، والأشلاء في كل مكان، والأرض لبست وشاحا أحمر بعد أن صببتها الدماء، والرعب يخيم على الأجواء.
الشيشان.
إن الحيوانات أصبحت تسبق الناس والمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء إلى الملاجئ، فما دخلوا قط ملجأ إلا وقد وجدوه قد امتلأ بعدد ليس بالقليل من البهائم والحيوانات.
الشيشان.
بينما كانت قافلة من قوافل المهاجرين تغادر الشيشان، وفي إحدى نقاط التفتيش قام اثنان من الجنود الروس بمحاولة لنزع حجاب فتاة مسلمة.
الشيشان.
وشق الطريق ثم مشى لا يرفع قدمه عن موضع إلا ومجاهد خلفه يضع قدمه على موضعه الذي سبقه القائد إليه، إلى أن وطأت قدم القائد شيئا أحس بمرونته التي بعدها انفجار لهيب، وسقط القائد مهرجا بدمائه. ثم تتابع الشباب يمضون، ثم انتبه الروس الذين يحاصرون هذه المواقع إلى أن الألغام بدأت تتفجر في طريق الجسر، فعلموا أن المجاهدين يمرون بحالة انسحاب، فأمطروهم بوابل جعل الليل نهارا وجعل الظلام شمسا مشرقة، والواقع لا يدري ماذا ترعينا أجزة
المسلمين. وجند الروس في كل البقاع، ودمع لا يفارق الوصوت على كل واد من
الشيشان.
جمرة تلتهب، خطبة للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصًا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. ويقول عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وأمام هذه الكوكبة النيرة من الآيات والأحاديث، نقف وقفة لنتأمل حقيقة الأخوة التي نتكلم عنها، أندعيها أم نحن قائمون بما يجب لها؟ أنزعمها زعما وندعيها دعوى خالية عن الدليل والبرهان والإثبات؟
والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أيها الأحبة، لا شك أن الكفار قد أثبتوا في هذا الزمان أصدق البراهين وأوضح الأدلة في بعضهم لبعض، كما أخبر سبحانه عن ذلك بقوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وولاء الكافرين واضح جلي لمن له أدنى تأمل أو أدنى فكر أو نظر في متابعة الأحداث وفهم السياسات والاستراتيجيات. وقبل أن نلتفت إلى الاتفاقيات التي تؤكد هذا الولاء، فثمة اتفاقيات تسلح عسكرية تجعل جميع القوى الضالعة وجميع مراكز القوة والسيطرة مسخرة تسخيرا تاما للدفاع عن اي بلد اوروبي، وكذلك عن اي بلد امريكي. والاتفاقيات الاقتصادية تحرم بل تشنع ان تتوجه دولة اوروبية لتشتري سلعة من الخام او غير ذلك من بلد اسلامية الا اذا تعذر الحصول عليها من هذه البلاد، اي من تلك البلاد الكافرة. واما اتفاقياتهم في عملاتهم ونقدهم وتنقلاتهم في اراضيهم وثمة امور اخرى فهي جلية واضحة. بل انك لتعجب يوم ان تسمع نبأ دعم متتابع للنصارى في جنوب السودان على سبيل المثال، فما من زعيم غربي إلا ويبرهن ولاءه للكافرين بمد يد للنصارى في أندونيسيا تعزيزا لانفصالهم، ولتكون الجزر الأندونيسية الفقيرة من حظ المسلمين ونصيبهم يرثون فيها الجهل والفقر والمرض، ولتكون الجزر الغنية والتي فيها مواقع الثروة من حظ النصارى. كانوا يراهنون على توصيل أندونيسيا بالكامل عام 2000، فحنثت أيمانهم، وها هم في عام 2001 ولم تتنصر. فلما عجزوا عن توصيلها اتجهوا إلى تفكيكها وتقسيمها على عزم وعهد وميثاق فيما بينهم أن يحفظوا النصارى أبناء ملتهم وأن يرموا بقية أهل الأرض فوق الجزر في قعر البحار طعاما للختان والكرش. هذا ولاء الكفار. ونعم منذ أيام أن دعما متتابعا للنصارى في جنوب السودان من أجل إيذاء المسلمين، وإلا فما فائدة دول الغرب أن تدعم متمردا يعيش في جنوب السودان فسادا؟ الأمر واضح، إنه عبء وكل وحمل ثقيل، ولكن العقيدة تفرض عليهم أن يكونوا أولياء لكل كافر أينما كان في جنوب القارة الأفريقية أو في وسطها أو شمالها أو في أطراف شرق المعمورة أو وسطها أو أطرافها. واليوم يا أمة الإسلام، وتحديدا في الأسبوع المنصرم، تتابعت الصرخات وارتفعت الأناس وجأر المسلمون في الشيشان إلى الله عز وجل يتضرعون إلى الله أن يفك حصارا عنيفا فاجأهم واستهدف القادة والفضلاء والنبلاء والكرماء منهم، فما من منف وما من مجيب، وكل شيء على ما هو عليه في كثير من الوسائل الإعلامية، وكأن مسلما لم يحاصر، وكأن مسلمة لم تغتصب، وكأن طفلا لم تهشم جمجمته، وكأن دماء لم تنزف، وكأن دورا لم تهدم، وكأن زروعا وحروثا لم تحرق. وعند كثير من المسلمين يستوي الصباح والمساء والأمس والغد والليل والنهار، بل لا يبالي أن يجوع المسلمون أو يشبعوا أو يذلوا أو ينصروا أو يتقدموا أو يتقهقروا، فالأمر عند كثير منهم لا يعني شيئا، بل الذي يعنيه أن استقبال البث لا ينقطع وأن متابعته لملذاته لا تتوقف وأن سيره اللاهث الحديث في تحقيق شهواته ومطامعه لا يحول دونه حائل. ما الذي حل بالمسلمين اليوم وترى كثيرا منهم يزعمون ولاء لإخوانهم ودلائل الولاء غائبة، حتى باللسان لا تجد للولاء دليلا ولا برهانا. لو أن المسلمين سألوا أنفسهم كم عدد الذين جاءوا إلى الله بالدعاء ليكشف الغمة والقربة عن إخوانهم لوجدت عددا قليلا هم الذين دعوا لإخوانهم، ولو سألتهم كم عدد الذين يتابعون أحوال إخوانهم لوجدت عددا قليلا هم الذين يتابعون أحوالهم. وأصبح الإنسان يعيش أطوار حياة طبيعية ابتداء بالولادة وانتهاء بالممات، مقطوعة الصلة بعقيدته، مقطوعة الصلة بملته وبني قومه وأهل ديانته. يا أمة الإسلام، منذ أيام فاجأ الروس عددا من قادة الجهاد في الشيشان وحاصروهم حصارا عنيفا ذهب ضحيته عددا من إخواننا البواسل القادة الأفذاذ الكرام الرجال. والروس لا يزالون الآن وحتى هذه اللحظة التي تسمعون فيها هذا البيان لا يزالون يحاصرون البقية الباقية، لأنهم أخذوا على أنفسهم عهدا وميثاقا في ظل قيادتهم الجديدة ألا يرتفع للمسلمين راية بعد اليوم في الشيشان، وألا يرتفع من مئذنة أذان، وألا يركع لله أو يسجد هناك، وألا يبقى قائم لله بحق وعبودية، بل يريدونها حمراء شيوعية في شمال بقاعهم وغربها وجنوبها. ويأبى الله ذلك. ولكن وقبل أن نفيض في هذه الأمور أود أحبتي في الله أن نتذكر أن الشيشان جمرة ملتهبة، من ابتلعها تظل تحرق حلقه وجوفه حتى يلبضها. وبالفعل فلقد تعرضت لحالات ابتلاع وازدراد، ولكنها نفضت لأنها ظلت شويا وكيا وحريقا ولظا ولهيبا في جوف من أراد أن يلتهمها. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الشيشان لغزو الروس، بل سبقها حملات عسكرية كثيرة منذ ما يقارب 3 قرون، وبالتحديد عام 1722 من الميلاد، عندما قام البطرس الأكبر بغزو القوقاز بجيش بار يقوده بنفسه، فتعرض لهجوم شيشاني أنزل بجيشه ضربة قوية ونزل عليه نزول الصاعقة، مما جعله يغير خططه العسكرية، فكانت خطته الجديدة أن يترك هؤلاء ولا يتعرض لهم إلى أن يتم إحكام الحصار عليهم من كافة الجهات. ووجه جيوشه للنواحي الأخرى من القوقاز وبخاصة للأراضي المنبسطة وفي سفوح الجبال العارية من الغابات، ولم يكن الأمر هينا ولم يكن نزهة، وإنما انقلب بهزائم فادحة، وتبعه 11 قيصرا واجهوا حروبا شرسة ضروس منذ عام 1722 إلى عام 1917. اضطر خلفه 11، نقولها الثاني، أن يتنازل عن العرش بأسبابها في عام 1917، منهيا حكم الروس البيض وجرائمهم ومظالمهم. ولكن انتهى حكم البيض وجاء حكم الشيوعيون الحمر. تقول مؤرخة أمريكية إن خسائر القوات القيصرية في القوقاز الأولى بلغت 500,000 جندي وضابط، سقط معظمهم في قتال الشيشان ودارستان الذين اتحدوا معا لمقاومة الروس المستعمرين 40 عاما. وفي معركة داربو وحدها لم ينجو من 30,000 جندي روسي سوى 5,000 بعد وصول نجدة كبيرة. وتقول وفي مقاومة الشيشان على يد الشيخ منصور والشيخ شامل والإمام غازي محمد صفحات جليلة من ملاحم الجهاد يعتز بها المسلمون، وهي جديرة بالاطلاع لما فيها من صور للبطولة والشجاعة. أين هذه الصفحات؟ هل غطيت؟ هل ذكرت؟ هل درست؟ هل نشرت؟ هل تبودلت؟ هل وقف أمامها؟ لا، الوقف والتبادل والتحليل والمتابعة لكأس العالم والمونديال وأشياء أخرى، أما أحوال المسلمين فلا تجد من يهتم لها وبها. وبتنازل نقول الثاني، انتهى الاستعمار الروسي الأبيض ليبدأ استعمار هو الاستعمار الأحمر الشيوعي، حيث استولت القوات الشيوعية على القوقاز عام 1314 وأعطى لينين للشيشان حكما ذاتيا، ثم دمجت مع الأنغوش عام 1353 لتكون جمهورية واحدة. وبعد الحرب العالمية الثانية قرر ستالين قرارا عشوائيا ينم عما في صدره من حقد على المسلمين، فأصدر أمرا بنفي المسلمين الشيشان وإخوانهم إلى سيبيريا، إلى القطب الشمالي، إلى أشد البقاع جليدا وبرودة قارسة. لماذا؟ بحجة أنهم تعاونوا مع الحكم الهتلري النازي فألغى جمهوريتهم وأعطى أراضيها لجورجيا، ومات عشرات الألوف من المسلمين في رحلة فوق الثلج الأبيض بلا لحاف ولا غطاء ولا طعام ولا كساء ولا دواء ولا غذاء. تلك رحلة الموت، لكنها لم تزد الشيشان التي ظلوا يعانون في التيه بسببها 15 عاما، لم تزدهم سوى التمسك بدينهم وهويتهم، حتى ألغى مجلس السوبيت ذلك القرار الجائر، وبرأ الشعوب المسلمة من تهمة التعاون مع النازيين، وسمح للشيشان والأنغوش المسلمين بالعودة إلى وطنهم عام 1377. لكنهم لم يجدوا بلادهم بعد العودة في غيبة طويلة على الجليد الأبيض القارس القاتل، لم يجدوها إلا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. هدمت مساجدهم ومدارسهم ومنازلهم ومآذنهم، يظن أعداؤهم أن هذا كاف لنسيان الدين والعقيدة. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا وبالتاريخ. بر يمين ضع في يديه القيد، ألهب أضلعا بالصوت، ضع عنقا على السكين، لن تستطيع حصار فكر ساعة أو نزع إيمان ونور يقين، فالنور في قلب وقلب في يدي ربي، وربي حافظ ومعين. هذا هو التاريخ اليوم يعيد نفسه في مسألة هذا الشعب الشيشاني الأبي. باتت أرض الشيشان اليوم شاهدة على الهمجية والوحشية الروسية الذين لا يفرقون بين جماد وبشر وحيوان وإنسان. بيوت مهدمة على أنقاضها، خاوية على عروشها، شوارع مليئة بالحفر من أثر القذائف الطنية بالأطنان والصواريخ الثقيلة، والجثث متنافرة هنا وهناك، والأشلاء في كل مكان، والأرض لبست وشاحا أحمر بعد أن صبغتها الدماء، والرعب يخيم على الأجواء التي ملأته القاذفات والمروحيات الروسية بحثا عن أي هدف متحرك ليصب عليه وابل الحمم. حتى الحيوان الذي تشدق الغرب بحمايته والرأفة به لم يسلم من عوضة الدب الروسي، بل أصبح مألوبا مشاهدة كلب مبتوع الساق أو قط مقطوع الذيل أو بقرة تمشي وأمعاؤها متدلية. وأصبحت البهائم تميز وتعرف أزيز الطائرات إذا أقبلت، فتتوجه البهائم إلى المخابئ قبل البشر. البهائم تسابق البشر إلى المخابئ لتحسسها وتوجسها خيفة من صوت القاذفات والطائرات. يقول المجاهدون إن الحيوانات أصبحت تسبق الناس والمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء إلى الملاجئ، فما دخلوا قط ملجأ إلا وقد وجدوه قد امتلأ بعدد ليس بالقليل من البهائم والحيوانات. الشعب الأعزل يرمى كل يوم بآلاف الأطنان من القنابل والصواريخ، والمسلمون لا يتحركون إلا إذا تحرك الإعلام الغربي، فيتبعه الإعلام الغربي في الحركة والاتجاه، وربما في النمط والنبرة والأسلوب عند بعضهم إلى حد كبير. فإذا التفت الإعلام الغربي عن قضية التفت الناس معهم عنها. أفغانستان يحركها الإعلام الغربي فيتحرك المسلمون، وقضايا أخرى يحركها إعلام كافر فيتحرك المسلمون، فإذا غفل عنها غفل المسلمون. أيها الأحبة، أسألكم بالله، منذ متى سمعتم أخبارا متوالية متتابعة دقيقة عن حال المجاهدين في الشيشان وما يفعله بهم الروس الحاقدون من وحشية وظلم وطغيان وإهانات؟ المسلمون محاصرون في القرى والمدن، محرومون من أبسط مقومات الحياة، ينظرون ليل نهار بحمم القذائف والنار من الطائرات والدبابات والمدافع في أبشع صور الوحشية والطغيان، مع تأييد غربي وعج إسلامي وتجاهل أو نسيان أو غفلة عن القضية. أتنسوني ولم تغمض جراحي، وجند الروس في كل البطاح، ودمعي لا يفارقني، وصوتي على في كل واد بالنياح. ألا يا مسلمون، دماء قومي أريقت دون ذنب أو جناح، وأطفالي هنا من دون مأوى، ويقضون الشتاء بلا وشاح، وجوع لا يطاق له الصبار، وعيش تحت قعقعة السلاح. أتنسوني وتنسون الضحايا وعرض المسلمات المستباح، فأين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الإسلام؟ أين أخوة الإسلام منكم؟ وأين ذو المروءة والصلاح؟ أغركم الزمان بلهو دنيا أو الإسراف في الطلب المباح؟ فلا تنسوا رباط الدين، إنا بنو الإسلام لا سر الفلاح. وإن طالت ليالي الحرب حيلا فإن النصر يسرق بالصباح. بينما كانت قافلة من قوافل المهاجرين تغادر الشيشان، قوامها قرابة 50 نفسا من النساء والأطفال الجرحى والمعوقين والشيوخ، وفي إحدى نقاط التفتيش قام 2 من الجنود الروس بمحاولة لنزع حجاب فتاة مسلمة، وكان في القافلة أحد المجاهدين، وكان يمشي على عكاز حيث إن إحدى يديه وإحدى قدميه مبتورتان، وكان يخفي معه مسدسا. فلما رأى جنود الروس يكرهون الفتاة على نزع حجابها وكشف بدنها وصدرها، لم يتحمل المشهد، حيث كانت صرخات الفتاة واستغاثتها تخرق أذنيه، فأخرج مسدسه وقتل الجنديين دفاعا عن كرامة الفتاة. فاجتمع عليه الجنود الروس وقتلوه، ثم ربطوا جثته في إحدى الدبابات وسحبوه على الأرض، وصوروا ذلك المنظر الرهيب ونشروه بين الناس ترهيبا من التعاون مع المجاهدين أو مناصرتهم. بعد أن تركوا الجثة، جاء بعض المنافقين إلى والدة هذا الرجل وقال لها: إن جثة ابنك في المكان الفلاني، إن أردت أن تأخذيها. فردت عليه الأم الشيشانية المسلمة بثبات ويقين: لا علي، فإن ابني قد لحق بربه، وإني أحتسبه شهيدا وروحه في الجنة، افعلوا به ما تشاءون. هذه الأم الصابرة قتل لها ولدان في الحرب، وأسر 2 وسجن زوجها العجوز بتهمة التعاون مع المجاهدين. وبالرغم من هذا كله فهي صابرة صبر الجبال الرواسي. وأثناء تشييع إحدى الجنائز إذ بطائرات الروس الغاشمين تهاجم موكب الجنازة، حفاة عراة أبرياء عزل يشيعون الضحايا البريئة والجثث التي اختلطت أعضاؤها بأشلائها بأشبائها بوجهها. والعدو يقاتلهم ليس على أرض المعركة، بل يقاتلهم من برج في طائرة خشية أن يدنو منهم جبنا وهلعا وجزعا وخوفا. هاجمت الطائرات موكب الجنازة فصبت القذائف الحارقة وأحرقت الباص الذي كانوا يستقلونه، الحافلة التي كانوا يستقلونها، وقتلت المشيعين في غارة غادرة ومأساة رهيبة لم ترحم الأموات في نعوشهم فضلا عن الأحياء في تباعهم للجنائز. وجنازة حملت لتدفن في الثرى فأظلها وبل من النيران. هذه هي الشيشان. يا أهل الثرى، قتل وتشريد وسفك للدماء، فعلام عنهم تغفلون وبكل لهو تلعبون. ما لي أراكم معرضين وعن الحقيقة تغمضون. يا إخوتي يا مسلمون، أو غركم عيش الرخاء، مدوا يدا للعون. يا أهل السخاء، مدوا لهم خبزا ومالا وكساء، وبكل وقت أخلصوا 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 لهم الدعاء. هذا بحق إخوتي حق الإخاء. والله لو أن المسلمين أنفقوا ربع ما ينفقونه هذه الأيام في الهايد بارك والشانزليزيه وبحيرة جنيف والشواطئ والفنادق والملاهي والمسارح والمنتجعات، لو أنفقوا ربع ما ينفقونه دعما لاقتصاد الكفار وتمويلا لترسانة السلاح الموجه رصاصها إلى جماجم المسلمين، لو أنفق هؤلاء ربع ما ينفقونه في بلاد الكفار لدعم الشيشان لما بقي ولما ظل الحال على هذه الوتيرة. ولكننا فقط صالحون للاستعمال لمرة واحدة فقط، صياحنا يصلح للاستعمال لمرة واحدة فقط، أو بذلنا أو وقوفنا أو متابعتنا حينما نشغل بقضية ننسى التي قبلها. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وقليل ما هم. أمة الإسلام، إن أخبار إخوانكم اليوم على الرغم من إحكام القبضة وشدة السيطرة إلا أن معنوياتهم قد جاوزت قمم الجبال عزة وفخرا، وإن تعلقهم بالله عظيم وعجيب أيضا. ففي الوقت الذي يرون المسلمين أو كثيرا من المسلمين غافلين عنهم، وفي الوقت الذي يرون الأعداء ما كفوا عن تتبعهم وتمشيط مناطقهم وخنادقهم وكهوفهم في الجبال وتحت الأشجار، إلا أن مزيدا من العمل والعمليات والمواجهات يقدمونها في سبيل ماذا؟ إن مجاهدا يصل إلى هذه المرحلة لو كان من طلاب الدنيا لسخر ربع صدره وربع جلده وربع ثباته وربع تفكيره وربع دهائه في ترويج مخدرات فكتب المليارات، أو في سطو على بنوك فكتب المليارات، أو في غش وخداع فكتب الأموال. لكنه يسخر هذا من أجل ألا تهدم المساجد وألا تغتصب الحرمات وألا تنتهك الأعراض وألا تغيب شمس العقيدة عن أرض الشيشان. فجزاؤهم على الله، والله لا يضيع أجر المحسنين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله يوفيهم أجرهم على صبرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحبتي بالله، كلنا نعلم أن المجاهدين كان تمركزهم في بداية الأمر كان في المدن الكبيرة، بل عززوا مواقعهم بها، لكن مع شدة الحصار والخناق وتتابع الضربات تجمعوا في منطقتين فقط، في العاصمة جروزني، وكان عددهم فيما مضى 3000 مجاهد بقيادة القائد الشامي البسيف، وشاب عربي من شباب الإسلام المجاهدين، والثانية في منطقة شاتو الجبلية، وكان فيها بقية القادة والمجاهدين. صمد المجاهدون في العاصمة صمود الجبال حتى بلغ عدد الروس الذين يحاصرون المدينة لقتل 3000، بلغ عدد الذين يحاصرون المدينة من الروس 70,000 جندي مدججين مدربين على أعنف وأشد أنواع الحرب شدة وضروسا. كان الروس يدعون أنهم أحكموا الحصار على جروزني، ويقولون إن الذبابة لا تستطيع الدخول أو الخروج من جروزني من شدة الحصار. وبقي الروس 70,000 مقاتل روسي مدجج يحاصرون جروزني، وهم يمطرون عن صباح مساء بوابل القصف والدمار. وعندها قرر المجاهدون الانسحاب حفاظا على ما تبقى من أرواح الأبرياء، فانحازوا إلى منطقة اسمها شاتوي، وتم الانحياز بعدد باهر وعدد قليل من الخسائر. ولما انحازوا إلى المناطق الجبلية وتحصنوا بها، بدأت القوات الروسية تحاصرهم حتى في الجبال محاولة لإبادتهم، لكنها محاولات فاشلة باءت بخسائر فادحة في أرواحهم ومعداتهم. وصمد المجاهدون في الجبال شهرين، وقرروا بعدها انسحابا آخر، تلو الذي لم يعلم كثير من المسلمين عن حالهم وجوعهم وعطشهم وبردهم وجراحهم وآلامهم وأسقامهم وهم يحاصرون في هذه الجبال. قرروا الانسحاب إلى الجبال الجنوبية من جهة، والمناطق التهلية من جهة أخرى، وانقسموا إلى مجموعتين. وتم الانحياز في وضع دقيق وخطير بين فكي كماشة بنجاح باهر أيضا، دفع بالقيادة الروسية إلى عزل بعض القادة الروس الميدانيين لتفويتهم فرصة القضاء على المجاهدين واستيصالهم. ومنذ أسابيع جاء إلي شاب كان واحدا ممن شهدوا وشاركوا مشهد الانسحاب هذا، يقول: في ليل ظلامه دامس وبرده قارس، لا يتحرك شبح أو بهيمة إلا ويمطر بوابل النيران بسبب المناظير الحرارية الإلكترونية الليلية. إلا أننا بعد أن تلقينا توجيهات بالانسحاب لم نجد إلا طريقا اسمه طريق الجسر من أجل أن نحافظ على ما تبقى، ولكن في علمنا أن هذا الطريق مليء جدا، بل مزروع ومحروس ومغروس مبذور بالألغام، فلا تقطع أن خطوة تسلم إلا والتي تليها فيها الانفجار والدمار. وقرر القائد جامل بسيف الانسحاب وجمعهم وقال: إن المحافظة على من تبقى من الأرواح أمر مطلوب، وإننا سنخرج من هذا الطريق الوحيد، وإنني أول من يخرج أنا القائد لأكون فداء لكم إن تفجر بلغم أو ألغام. فبكوا وقالوا: لا، نحن الذين نفديك قبل. فأبى إلا أن يكون هو الأول، وشق الطريق ثم مشى لا يرفع قدمه عن موضع إلا ومجاهد خلفه يضع قدمه على موضعه الذي سبقه القائد إليه، إلى أن وطأت قدم القائد شيئا أحس بمرونته التي بعدها انفجار لهيب، فعلم أنه قد داس بقدمه على لغم. إن بقي عليه واقفا عرقل المسيرة، وإن رفع رجله عنه انفجر به، فقرر أن يمضي. فلما رفع رجله عنه انفجر به، فبتر ساقه على الفور، وسقط القائد مهرجا بدمائه. ثم تتابع الشباب يمضون، ثم انتبه الروس الذين يحاصرون هذه المواقع إلى أن الألغام بدأت تتفجر في طريق الجسر، فعلموا أن المجاهدين يمرون بحالة انسحاب، فأمطروهم بوابل جعل الليل نهارا وجعل الظلام شمسا مشرقة، والواحد لا يدري ماذا ترى عيناه، أجثة أم دماء أم أشلاء، أم ضارين أم هربين، وأذنه لا تدري ماذا تسمع، أصياحا أم بكاء أم صراخا أم نواحا. يقول هذا الشاب، يقول: كان مما راعني أن فتاة كيشانية كأنما هي تصلي الوتر في هدوئها وسكينتها، تتحرك في غاية السكون والهدوء، تربط قدم هذا وتغمد جرح هذا وتساعد هذا وتسقي هذا، وكأنها ليست لحالة انسحاب على طريق ضيق مليء بالألغام. قال: فقلت: يا سبحان الله، أنا رجل شاب جلد قوي فتي، كاد قلبي أن ينخلع، أريد تجاوز هذا الجسر المليء بالألغام بأي صورة، وهذه الفتاة لا تبرح الجسر، تداوي وتسقي وتغمد وتعين. قال: فخجلت من نفسي في هذه الحال. الشاهد أنهم عبروا هذا الجسر بعدد ليس بقليل من الضحايا، لكنه يعتبر قليلا بالنسبة لحركات وحالات الانسحاب المشهورة في تاريخ الحروب العسكرية المعاصرة. أحبتي في الله، إن الواقع الذي يعيشه المسلمون في الشيشان في غاية الألم، ونحن ويشتغلنا بقضية فلسطين فلا نلام على من شغلنا به، ولكن ينبغي ألا ننسى الشيشان ولو بجزء معقول من بذلنا وعطائنا وتبرعنا وبذلنا ومتابعتنا، لأن القضية إسلام، سواء كان في الشيشان أو في القدس أو في البوسنة أو في الصومال أو في جنوب السودان أو في مقدونيا. أيها الأحبة، بدأ المشاهدون يغيرون استراتيجيات الحرب، فبدلا من حرب النفير الشامل إلى حرب العصابات والكر والفر التي لا ترتبط بقاعدة ولا أرض معينة، حتى لا يعرف العدو من أين يأتي الهجوم. ومن أهم الدوافع على تغيير أسلوب الحرب أن الروس إذا علموا أن المجاهدين في قرية ما، فإن ذلك يعني أن القرية بكل من فيها من الأبرياء والأطفال ستقطف بشتى أنواع الأسلحة. لذا لجأوا إلى هذا الأسلوب أيضا حفاظا على أرواح العزل والأبرياء، وذلك يفوت الروس معرفة أماكنهم ويخفف الوطأة عن المدنيين، بالإضافة إلى أنه أسلوب طويل المدى مرهق للعدو، خاصة وأن المجاهدين برعوا بالحرب في نصب الكمائن والألغام التي يتحكم فيها عن بعد، فما من يوم يمر إلا وكمين فيه الروس أو غارة سريعة على قافلة من قوافلهم، مما جعل أركان الجثث المتجهة إلى موسكو لا تتوقف. ويقدر عدد القتل الروس اليومي بعشرات الجنود، أما الجرحى فهم ما بين 15 إلى 20 جريح يوميا. نعم، وهذا واضح وثابت مؤكد بيقين أن المجاهدين ولله الحمد والمنة قد انضم إليهم عدد من الشباب الذين درسوا تحضير العبوات الناسبة التي يتم تفجيرها عن بعد، وساعدوهم في طريقة تصنيعها وطريقة وضعها ونصبها وإعداد الكمائن المناسبة لها وطريقة تفجيرها عن بعد، حتى أصبحوا بذلك لا تمر قافلة أو سيارة كبيرة من ناقلات الجنود إلا ويضعون لها عبوة تفجر عن بعد. وقد رأيت بعيني ولله الحمد والمنة عبر تسجيل وثائقي عددا ليس بالقليل من هذه العمليات المسددة المباركة الموفقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، اخفض جناحك، اخفض جناحك إنهم أحرار، لا يحرق الإلحاد إلا النار، النار للسلم الجبان فطفلهم منذ النهاد وعشقه البكار، اخفض جناحك إنهم لم يصرخوا يا مجلس الأمن، إنهم لم يصرخوا يا مجلس الأمن اعتدى الفجار، لكنهم رفعوا أعدوا، لكنهم رفعوا أعدوا فانطوى تحت اللواء أشاوس أبرار، اخفض جناحك شوكة الشيشان لم تكسر وإن حفت بها الأخطار، عجب اللسان كيف يكذب مسمعي بل كيف تخدع، كيف تخدع قومنا الأخبار. الروس فوق رؤوسهم ووراءهم حقد الصليب وجهدنا الإنكار، والروس تحفر قبرها بشمالها وغدا سيكسر كأسه الخمار. أيها الأحبة، مع تغيير أسلوب الحرب فلا بد من إيجاد سياسة مشتركة بين القادة الميدانيين في قتالهم للروس، ووجود مرجعية عليا وهيئة شرعية شورية لاتخاذ القرارات المهمة. فتم الاتفاق على إنشاء مجلس الشورى العسكري ليدير رحى الحرب تحت راية واحدة لإعلاء كلمة الله في الأرض. ولا يزال قائد شام البسائر وكوكبة من النجوم من شباب العرب وكوكبة من القادة الشيشان، هم الذين يديرون هذه الحرب التي دوخت دولة عظمى كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحسب لها أنف حساب وترتعد فرائصها منها وتخطط بل تسابقها في حرب النجوم. ما استطاعت روسيا بقوتها أن تقضي عليهم، كلا ولن تستطيع ما دام ولاء المسلمين لبعضهم قائما، ما دامت الأرحام تدفع جيلا صامدا، ما دام المسلمون يريدون وجه الله والدار الآخرة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا المجلس العسكري يخطط ويعد لأعمال وعمليات يتوقف نجاحها بعد توفيق الله عز وجل، وكثرتها ودقة إصاباتها وعظمة أثرها تتوقف على دعمكم وتتوقف على دعائكم. كان الروس خططوا بأن يقضوا على المجاهدين في الشتاء، استمر الشتاء وتبعه شتاء وشتاء وجرت الأمور على عكس ما اشتهوا، بل كان الشتاء ربيعا لهم يتهجدون في ليله ويقضون غارات على الجبناء القابعين في خنادقهم من أعدائهم، وكبدوا أعدائهم خسائر بالغة. يقول أحد قادة الجهاد: والله لا نستطيع أن نحصي عدد القتلى، لكن في كل يوم ربما وصلوا إلى 30 أو 40 قتيلا، وفي بعض العمليات يصل قتل الروس إلى 150 قتيلا. هذا الواقع جعل الروس يشعرون باليأس التام والفشل الذريع في مواجهة هؤلاء المجاهدين. ثم بدأ الروس يغيرون خطة مواجهة المسلمين في الداخل وأمام العالم، فبدأوا يصرحون عبر ألسنة مسؤوليهم الكاذبة أنهم عازمون على الخروج وأنهم تورطوا في الدخول وأن الدخول غلط عسكري واستراتيجي وأن المصلحة تقتضي الانسحاب. هذا الكلام كله معسول زائف وكله سموم لتخدير المسلمين من أجل أن يتوقفوا عن البذل والعطاء. بل حاول الروس خدعة إعلامية أعلن بها قادتهم عن عزمهم على سحب القوات في محاولة لإيهام المسلمين بأن الحرب انتهت، ليقف المسلمون ولتقفوا أنتم عن الدعاء والبذل أو ليتخاذل من يتخاذل عن نصرة المسلمين. لكن الله كشف مكرهم، فالأخبار لا تقف عبر موقعهم في الانترنت وعبر الهاتف الجوال وعبر كثير من وسائل الاتصال التي من خلالها تستطيع أن تعيش المعركة وأنت بهاتفك وتسمع دوي والقصف والإطلاق والكر والفر. ليس صعبا أن تتابع المعركة ولو كنت في مكة أو المدينة أو كنت في مقدونيا أو الصين أو آسيا، لتعرف ماذا يدور الآن في الجبال والسهول في الشيشان. أيها الأحبة، إن المجاهدين استعدوا لهذه الخدعة وأرادوا أن يحكموا مواقعهم وأن يطهروا مواقعهم من المنافقين الذين لقوا منهم وبسبب وشاياتهم وكذبهم ودسيستهم كثيرا من الخسائر. ولله الحمد والمنة، اكتشف المجاهدون عددا من المنافقين الذين تسللوا بينهم، واستطاعوا بعد التحقيق معهم أن يكشفوا أن شبكة قد انتشرت فيما بينهم من المنافقين، فقبضوا عليها وأعطوها جزاءها، وبئس عاقبة المفسدين. أيها الأحبة، الأيام حبلى وبوادر النصر تلوح بالأفق، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ولا زال واجب النصرة واجبا، والمسلمون بأمس الحاجة إلى الدعاء لهم بالنصر والتمكين وجمع الكلمة على الحق، إلى جانب الدعم المادي الذي قل بشكل كبير وكبير في مجالات شتى. فالله الله، إن عجزتم عن الوصول بأقدامكم فلا تعجزوا عن الدعم بأموالكم، وإن عجزتم عن الدعم بأموالكم فلا تكفوا عن الدعاء بألسنتكم في سجودكم وقنوتكم، سيما وحاجتهم إلى المال ماسة. من أجل أن بعض القادة هم الآن أسرى لدى بعض القيادات الروس، والقائد الروسي ولاؤه للدولار أعظم من ولائه لروسيا، فإذا فوض وإذا تم التفاوض معه على حفرة من الدولارات لإنقاذ القائد ففي الغالب يتنازل عن قتله ويسلمه إلى المسلمين مقابل 7,000 دولار تزيد أو تنقص قليلا. وكذلك المسلمات اللائي لم يزلن في سكنات الروس يغتصبن صباح مساء، بل يجعلن متعة وملهاة وملذة فاحشة عظيمة لهؤلاء الجنود يغتصبون عرضها لحين وصول فدائها، وربما بلغ فداء المسلمة الواحدة فقط 3,000 دولار. أيها الأحبة، إن نداء وجهه أحد قادة المسلمين يقول فيه: نوصيكم أولا وقبل كل شيء بالدعاء أن يجمع الله كلمتنا على الحق وأن يخذل عدونا، ونوصيكم ألا تستر هممكم عن متابعة قضايانا ونشرها والحديث عنها، وألا تنسين القضية وألا تنسين القضايا الجديدة قضايانا الأليمة السابقة القائمة الباقية، وأن نمضي واثقين بنصر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معاشر المؤمنين، إن الحالة التي يمر بها إخوانكم في الشيشان مصيبة وبلية ليس لها من دون الله كاشفة، ولا يكشفها إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن القضاء والدعاء لا يعتلي جانب السماء، فأيهما غلب على الآخر غلب عليه. اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، اللهم يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، يا ذا العرش المجيد، فعال لما تريد، فعال لما تريد، فعال لما تريد. يا مغيث، يا مغيث، يا مغيث، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، يا من يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء، يا مفرج الكروبات ويا مجيب الدعوات ويا مغيث اللهفات، يا رب الأراضين والسماوات، نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين أن ترحم إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم ارحم المجاهدين في الشيشان، اللهم ارحم المجاهدين في الشيشان وفي الفلبين وفلسطين وفي كل مكان. اللهم ارحم عبادك المجاهدين، اللهم ارحم عبادك المجاهدين، اللهم ارحم عبادك المجاهدين. اللهم إنهم الآن محصورون في الجبال، اللهم إنهم محصورون في الجبال، وقد قتل لوجهك من قتل منهم. اللهم فاجعل من قتل في الجنة شهيدا، واجعل من حي منتصرا سعيدا. اللهم يا ودود يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم انصرهم بنصرك. اللهم إن الرسل إن غلبوا عددا من عبادك فإنهم ما غلبوا دينك ولا عقيدة نبيك. اللهم إن الرسل إن قتلوا عددا من عبادك فأنت المنتقم لعبادك يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا من الروس، اللهم اشف صدورنا من الروس، اللهم اجعل جنودهم صرعى، اللهم اجعل جنودهم صرعى، اللهم اجعل قادتهم قتلى، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل سلاحهم في صدورهم وكيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم. اللهم يا حي يا قيوم، اننا في هذه البلاد والمسلمون في بلادهم بقلوبهم بدعائهم بولائهم مع اخوانهم الذين يحاصرون الان في الجبال. اللهم فاجعل ضعف اخواننا قوة، واجعل كساتهم وحدة، واجعل تفرقهم دولة، واجعل اللهم ذلهم عزة، واجعل اللهم جوعهم شبعا وريا. اللهم قوهم، اللهم انصرهم، اللهم انت مسبب الاسباب وانت خالق كل شيء. اللهم سبب لهم ما خلقت في نصرتهم، وسبب ما خلقت في هزيمة اعدائهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا من لا يهزم جنده ولا يذل اولياؤه ولا يخذل اولياؤه، يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم احفظ من بقي منهم، اللهم أعد الشيشان إلى المسلمين، واجعلها واحة تسع أراضيها بالأذان ومآذنها بالتوحيد، واجعلها واحة لإقامة الشريعة. اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا وتفريطنا فيما يجب من الولاء لإخواننا، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا بغفلتنا في لهواتنا ولذاتنا، اللهم لا تجعل ما آتيتنا استدراجا، اللهم أعزم علينا نعمك وفضلك وعافيتك، وانصر اللهم إخواننا وابسط لهم يا ربي من بركات الأرض والسماء، وانصرهم عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ليس لنا أمل ولا رجاء ولا تعلق ولا سبب ولا وشيشة إلا بما عندك يا رب العالمين. اللهم فانصرهم، اللهم فانصرهم، اللهم فانصرهم، اللهم اكتب القربة عنهم، اللهم اكتب القربة عنهم، اللهم اكتب القربة عنهم، وارفع الحصار عنهم، وارفع الحصار عنهم. اللهم اشغل الروس ببعضهم، اللهم اشغلهم، اللهم اشغلهم بكل مصيبة وبلية في أبدانهم وأسماعهم وعقولهم وأرواحهم، وفي بكل مصيبة وبلية في مجتمعاتهم، وسلط بعضهم على بعض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا حي يا قيوم. أيها المسلمون، من نصر مسلما في موقف يحب أن ينصره فيه نصره الله، ومن خذل مسلما في موقف يحب أن يخذله فيه خذله الله. إننا نخشى من الخذلان، ونخشى من العاقبة الوخيمة، ونخشى من خطر التفرج على كربات المسلمين، فمن تفرج على الكربات ولم يقدم دعاء ولا بذلا ولا عطاء ولا بخاء فحري أو خطير أن يدفع الغرامة ضعفين مضاعفين. اللهم فاكفنا شر صمت المسلمين وغفلتهم، واكفنا شر لهو المسلمين وتغافلهم عن الولاء الواجب لإخوانهم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا السبب وأنت المسبب يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شرارنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد. وارض اللهم عن البقية العشرة واهل الشجرة، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك، وأقم الصلاة.